السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام الخيار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الأخوات الفاضلات، أحييكن بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكن ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يهب لنا بركة من عنده. أيتها الأخوات الفاضلات، إن الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا هبة من الله عز وجل لنا، والهبة هي العطية بخير. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم. وقد أمرنا الله عز وجل بتربيتهم والصبر على ذلك، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمرنا الله عز وجل بأن نقي أهلينا النار، ووقايتهم النار إنما تكون بدلالتهم على طريق الجنة وتحذيرهم من طريق النار. وقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي أكثر الصبر على أمرهم بالصلاة وعلى أمرهم بالخير، فإن الأمر يحتاج إلى صبر عريض. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الفضل العظيم لمن اعتنى بأولاده من جميع النواحي، لا سيما الضعفاء منهم كالبنات. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم إصبعيه، يعني جاء قريبا مني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو أختين أو ثلاثا حتى يبن، أي حتى ينقطعن عنه بموت أو زواج أو غير ذلك، أو يموت عنهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بإصبعه الوسطى والتي تليها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. وثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين. وعن المقداد ابن معدي كرب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وينبغي علينا إذا أردنا أن نعتني بأولادنا أن تعظم عنايتنا بالتربية، فإنها أساس الخير. وينبغي علينا إذا عظمت عنايتنا بالتربية أن نحرص في تربيتنا لأولادنا على أمور: الأمر الأول وصيتهم بالدين عموما وبالتوحيد خصوصا، فنوصيهم دائما بتوحيد رب العالمين وبدين الله عز وجل وبالتمسك بالإسلام، ونحذرهم من الاغترار بزخارف الدنيا التي تلهي عن دين الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما ينبغي لنا أن نعتني في طريق تربيتنا لأولادنا بإرشادهم إلى ما ينفعهم. قال الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام أنه قال ليوسف: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فأرشده إلى ما ينفعه ويحفظه، وهو أن يكتم خبر الرؤيا عن إخوانه حتى لا يوقع الشيطان الحسد في قلوبهم فيكيد له كيدا. وقال يعقوب عليه السلام لبنيه لما ذهبوا إلى مصر: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فأرشدهم لأنهم كثير إلى ما ينفعهم ويحفظهم من العين إن شاء الله. خاف عليهم من العين لو دخلوا من باب واحد وهم جماعة وإخوة، فأرشدهم إلى أن يدخلوا من أبواب متفرقة لما فيه نفعهم. ومما ينبغي علينا أن نعتني به في تربيتنا لأولادنا من الذكور والإناث أن نعلمهم حتى الأمور الدنيوية النافعة، وأن نخاطبهم في تعليمهم بما يصل إلى عقولهم ويلين قلوبهم. وقد قص الله عز وجل علينا موعظة لقمان لابنه لنتعلم من هذه الموعظة كيف نربي أبناءنا بتعليمهم ما ينفعهم بأسلوب مناسب تلين له القلوب ويصل إلى العقول. قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلقمان كان يعظ ابنه ولا يترك ابنه هملا، بل يعظه ويذكر له المواعظ ويعلمه. ومن موعظته أنه قال: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فأمره بالتوحيد ونهاه عن الشرك وعلل له ذلك وبين له أن الشرك ظلم عظيم. ثم يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والظاهر والله أعلم أن هذا كان في ضمن موعظة لقمان لابنه فبعد أن أمره بحق ربه سبحانه وتعالى أمره بحق الوالدين وعلمه كيف يتأدب مع والديه ثم قال ربنا سبحانه وتعالى عن لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فعلمه مراقبة الله والخوف من الله ومعرفة أن الله بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير فهو يرانا حيثما كنا ويسمع صوتنا مهما خافتنا وهو كاتب أعمالنا وما من شيء من أعمالنا إلا وهو محصى علينا وسنلاقيه عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل في موعظة لقمان أنه قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فنلحظ هذا الخطاب الذي يلين القلب يا بني يا بني يا بني أقم الصلاة فأمره بخير الأعمال بعد التوحيد. فخير أعمالنا الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإنه لا خير في الإنسان إلا إذا كان آمرا بالمعروف بمعروف وناهيا عن المنكر بغير منكر. واصبر على ما أصابك في سبيل الله فإنه ما سار أحد على طريق الاستقامة إلا أوذي من قبل أعداء الله ومن قبل السفهاء. فكل من استقام على الخير ولا سيما إذا خالف ما عليه الناس من التساهل ونحو ذلك فإنه يلاقي ما يلاقي في الطريق. فالأمر يحتاج إلى صبر عظيم واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فأمره وعلل له. وهذا خطاب بما يقنع ويلين القلب. ثم قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فعلمه حسن الخلق مع الناس ووعظه بحسن الخلق مع الناس وبين له أن أساس العز التواضع وأن يكون الإنسان متواضعا لخلق الله. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أدبه بالآداب العظيمة وهي أن يكون في مشيه معتدلا وأن يكون صوته متوسطا بما يسمع من يخاطبه وأن يبتعد عن رفع الصوت عند الخطاب مع الناس. فإن رفع الصوت عند الخطاب مع الناس في غير موعظة ولا خطبة إنما يدل على الكبر وعلى احتقار الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام بأسلوب لين طيب يلين القلب ويقنع النفس. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. فهذا تعليم لمراقبة الله عز وجل وحفظ دين الله عز وجل، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن حفظ دين الله واستقام على طريق الله حفظه الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، علمه صدق الاستعانة والتوحيد في الدعاء بأن لا يدعو إلا ربه سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فعلمه حقيقة التوكل وصدق التوكل على الله عز وجل. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعتنون عناية كبيرة بتربية الأبناء على ما ينفعهم حتى في دنياهم. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن علموا صبيانكم العوم، علموا صبيانكم السباحة، لأن هذا فيه منفعة لهم في دنياهم، وقد يستعينون به على جهاد ونحوه. ومن الأمور التي ينبغي أن نعتني بها في طريق تربيتنا لأبنائنا وبناتنا أن نحرص على الحوار معهم. وما أحوجنا إلى التذكير بهذه القضية، فإن كثيرا من الآباء والأمهات لا يعرفون الحوار مع الأبناء والبنات، فليس هناك حوار ومحادثة، وليس هناك يعني إقناع بطريقة الحوار. ولذلك في الغالب نجد أبناءنا وبناتنا في مجتمعاتنا يكون عندهم انكفاء، ويكون عندهم يعني عدم قدرة على الحوار مع الآخرين، بينما نجد الأبناء والبنات في بعض المجتمعات منطلقين في الحوار، منطلقين في الألسنة، لأنهم من الصغر وأباهم وآباؤهم وأمهاتهم يحاورونهم كأنهم كبار. وهذا الذي ينبغي أن نسير عليه، فإنه من أدب الإسلام. ومهما قال الابن أو قالت البنت من أمور نراها عظيمة، ينبغي علينا أن نصبر وأن نحاورهم، وأن يعني يكون حوارنا عقلانيا، أعني يصل إلى العقل بأسلوب منظم وأسلوب مرتب. ومن ذلك ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. ما أعظمه من كلام عظيم، شاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذن لي بالزنا. ولذلك أقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: ما هذا، فإنه أمر عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه. ولا زال يقول له أدنه حتى جلس قريبا منه فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. وما النساء إلا هذا؟ ما النساء إلا هؤلاء؟ فأقنعه النبي صلى الله عليه وسلم وحاوره بأسلوب عقلاني، ثم قال فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك يلتفت الفتى إلى شيء من ذلك. ومما ينبغي أن نحرص عليه في طريق تربيتنا لأبنائنا وبناتنا أن نحرص على تربيتهم على ما يغرس المحبة بينهم. ينبغي للأب أن يلاحظ هذه القضية، وينبغي للأم أن تلاحظ هذه القضية، بأن نحرص على أن تكون المحبة قائمة بين أبنائنا ليستمروا في المودة في قابل حياتهم. فإن من بلايا المجتمع المعاصر أن الإخوة إذا تزوجوا ينقطع بعضهم عن بعض، ولربما مر العام كله ولم يرى أخ أخاه أو يسلم عليه، مع سهولة التواصل اليوم بالآلات المعاصرة. وسبب ذلك أن الآباء والأمهات لا يحرصون على تقوية المحبة بين الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، وعلى تربيتهم على ما يغرس المحبة بينهم، مع البعد الشديد عما يدخل الحسد بينهم. حتى قال العلماء في البسمة، وحتى في الكلام، وحتى في اللين، وهذا نغفل عنه، فنجد أن قد نميل إلى واحد من الأولاد فإذا رأيناه ضحكنا، وإذا رأينا غيره لم نضحك، وإذا رأيناه تبسمنا، وإذا رأينا غيره لم نتبسم، وإذا رأيناه انطلقنا معه في الحديث والسؤال عنه، وإذا رأينا غيره ربما تكلمنا بكلمة أو كلمتين. وقد لا نلحظ هذه القضية، لكنها تؤثر تأثيرا عظيما في قلوب الأبناء والبنات. وأذكر صورة تبين لنا هذه الحقيقة، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة أي أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. مما يلمح في هذه القضية أن العدل بين الأولاد في العطية يقوي المحبة بينهم، ولا يوقع العداوة والبغضاء بينهم، ولا يوقع الحسد بينهم، كما أنه يزيد محبتهم لآبائهم وأمهاتهم. وجاء في رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: طلبت عمرة بنت رواحة إلى بشير بن سعد أن ينحلني نحلا من ماله، يعني أن يعطيني عطية من ماله، وإنه أبى عليها، ثم بدا له بعد حول أو حولين أن يعطيني ذلك. فقال لها: الذي سألت لابني وكنت منعتك وقد بدا لي أن أنحله إياه؟ قالت: لا والله لا أرضى حتى تأخذ بيده فتنطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهده. قال: فأخذ بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص له القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك معه ولد غيره؟ قال: نعم. قال: فهل آتيت كل واحد منهم مثل الذي آتيت هذا؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على هذا، هذا جور، أشهد على هذا غيري. اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. فإذا أردنا أن ننمي اللطف في نفوس أبنائنا وبناتنا، وأن ننمي المودة في نفوسهم لنا ولإخوانهم، فعلينا أن نلحظ هذه القضية العامة، وهي قضية العدل بينهم في الأمور الحسية والأمور المعنوية. والعدل أن تضع كل شيء في موضعه. ومن الأمور التي ينبغي أن نعتني بها عناية عظيمة في طريق تربيتنا لأبنائنا وبناتنا الدعاء لهم حتى قبل وجودهم، فيدعو الإنسان لأبنائه ولذريته حتى قبل أن يتزوج، ويدعو بعد أن يتزوج قبل أن يولد له، ويدعو لهم بعد أن يوجدوا وأن يكونوا. ويجب أن نحذر من الدعاء عليهم، فلا ندعو على أبنائنا أبدا، وندرب أنفسنا على هذه القضية. من أسف شديد أن بعضنا لا يكاد يدعو لأبنائه وبناته، ولكنه كثير الدعاء عليهم: لعنكم الله، فرقكم الله، فعل الله بكم، غضب الله عليكم، وغير ذلك من الأدعية عليهم والعياذ بالله. والله عز وجل مدح المؤمنين بصفة عظيمة فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فهم يدعون لزوجاتهم ويدعون لذرياتهم ويسألون الله عز وجل أن يجعلهم قرة أعين لهم. وإنما تكون الزوجة قرة عين لزوجها إذا كانت صالحة متدينة متبعلة لزوجها، حسنة التبعل لزوجها. وإنما يكون الولد قرة عين لوالده ولأمه إذا كان صالحا متدينا متحببا إليهما حريصا على برهما. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة، قال العلماء: ومثله الزوجة إذا أراد أن يأتي أهله أن يقول: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، وفي رواية: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو على أنفسنا. بعضنا ولا سيما من أخواتنا المباركات التي أسأل الله عز وجل أن يباركهن، إذا أصابها شيء دعت على نفسها، وهذا لا يجوز ولا ينبغي. ولربما دعا الإنسان على نفسه فوافق ساعة إجابة فنزل عليه بلاء بسبب هذا الدعاء. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو على أولادنا حتى لو أغضبونا، لا ينبغي أن ندعو عليهم، فإنما يصيبهم يصيبنا أشد منهم. لو أصابهم مرض، والله إن ألم الأب وألم الأم أعظم من مرض الابن، أعظم من ألم الابن بالمرض. ولو أن مصيبة نزلت بالأب نزلت بالابن أو نزلت بالبنت، والله إن الأب لا يكاد ينام الليل وإن الأم لا تنام الليلة. فلا ينبغي لنا أن نجلب لأبنائنا وبناتنا البلاء بالدعاء عليهم. ومما ينبغي أن نلحظه ونعتني به في طريق تربيتنا لأبنائنا وبناتنا أن نرحمهم وأن نرفق بهم وأن تظهر الرحمة في كلامنا في أفعالنا، وأن يظهر الرفق في تعاملنا مع أبنائنا وبناتنا. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأعطتها عائشة 3 تمرات. هذا الموجود عندهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم 3 تمرات. فأخذت المرأة فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى أمهما، أي لا زال جائعين، فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأخبرته أمنا عائشة رضي الله عنها بما وقع متعجبة من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. الله أكبر، ما أعظمها من بشارة! لقد رحمها الله برحمتها بصبييها. يا أختي المباركة، يا أختي الفاضلة، إن كنت رحيمة بابنك، رحيمة بابنتك، تظهرين لهما هذه الرحمة، فإنك تستجلبين رحمة الله لك. والأب إذا رحم أولاده رحمه الله، والأم إذا رحمت أولادها رحمها الله سبحانه وتعالى. وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ ما نقبلهم، يعني نحن ما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضية كلية تتعلق بالبيوت، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. وفي رواية: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فإذا أردنا أن يكون الخير في بيوتنا فلنجعل الرفق شعارا لنا في بيوتنا، ولنزين بيوتنا بالرفق، بأبنائنا وبناتنا ومن في البيت. ومما ينبغي أن نعتني به في تربية الأبناء والبنات أمر عظيم، ألا وهو حمل الصغار منهم وملاعبتهم، وملاعبة من أصبح كبيرا في سنه بما يناسب ذلك. وهذه قضية للأسف غابت اليوم عن البيوت، فأصبح الذي يلاعب الصغار الأجهزة، ولا يكاد الأب يلاعب أبناءه، ولا تكاد الأم تلاعب أبناءها وبناتها. وهذه قضية في الحقيقة تسبب ما يسمى بالجفاف العاطفي والبعد بين أفراد الأسرة. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتني بملاعبة أبنائنا وبناتنا وحمل الصغار منهم، فقد جاء عن البراء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يحمله ويسمعه ما يسره فيقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وجاء عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه، أي وضعه على الأرض، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته، أي في إحدى سجدات الصلاة سجدة أطالها. قال: فقال: إني رفعت رأسي فإذا بالصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسن والحسين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كعادة الصبيان. قال: فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك، هذه سجدة قد أطلتها. فظننا أنه قد حدث أمر، يعني أصابك شيء أو يوحى إليك. فقال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. سبحان الله، سبحان الله، وهو في الصلاة، بل زد على ذلك وهو يصلي بالناس، يركب الصبي على ظهره فيطيل السجود. ما العلة؟ حتى يقضي هذا الصبي نهمته ويقضي حاجته فينزل بنفسه من فوق ظهره. وجاء عن أبي قتادة الأنصاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. الله أكبر، ما أعظم هذه التربية، وما أعظم هذا الإحسان، وما أعظم هذا القرب من الأبناء والبنات. ومن الأمور التي ينبغي أن نعتني بها في طريق تربيتنا لأبنائنا وبناتنا التدرج في التربية، وأن نأخذهم شيئا فشيئا. من بداية سن التمييز نبدأ نركز على التربية ونأخذهم بهذا شيئا فشيئا. نعم، التربية تبدأ من الصغر، لكن التربية على الأعمال تبدأ من سن التمييز، ولكن لا نأخذهم دفعة حتى يشق عليهم ذلك فتشق عليهم العبادة في المستقبل، وإنما نأخذهم شيئا فشيئا. فنبدأ أولا بالصلاة، ونأمرهم بالصلاة وهم في سن 7 سنين. وأما الصوم فلا نأمرهم بالصوم حتى نرى أنهم يطيقونه، ولا بأس أن نتدرج معهم أيضا في الصوم. فنأمره أولا بأن يصوم من الصبح إلى الضحى، وبعد 2 أو 3 إلى الظهر، وبعد 2 أو 3 إلى العصر، ثم إلى المغرب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. لننظر أيتها الأخوات الفاضلات إلى طريقة هذه التربية. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، إذا بلغوا 7 سنين فلنأمرهم أمر ترغيب بلسان طيب. 3 سنين لا زجر، لا ضرب، لا نكلمهم بكلام قاس، وإنما نرغبهم ونأمرهم بكلام طيب. فإذا بلغ أحدهم 10 سنين وهو لم يصلي، فإنا نضربه ضربا يدل على غضبنا، ولا يجرحه ولا يهينه ولا يجرح نفسيته، وإنما ضرب بسيط يدل على غضبنا من عدم صلاته. ومما ينبغي أن نعتني به في مقام التربية أن نحرص على تعويدهم على الخير بالأساليب المتنوعة. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يأمرون أولادهم بالخير ويعينونهم على ذلك ولو باللعب، حتى يتمكنوا من فعل الخير. جاء عن الربيع بنت معوذ أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، نجعل لهم اللعبة من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون ذاك عند الإفطار. فكانوا يجتهدون في تعويدهم على الخير، حتى أنهم يصنعون اللعب، فإذا بكى الطفل يريد الطعام أعطوه لعبة فيلهو بها شيئا من الوقت، فإذا تذكر الطعام بكى أعطوه لعبة أخرى حتى يلعب بها ويلهو بها، فإذا مل منها وتذكر الطعام بكى أعطوه لعبة أخرى حتى يلهو بها، لأن الطفل يحب الجديد، حتى يأتي وقت الإفطار. ومما ينبغي أن نعتني به في طريق تربيتنا لأبنائنا وبناتنا حمايتهم مما قد يضرهم، فنحرص على نفعهم ونحرص على حمايتهم مما قد يضرهم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم. يعني إذا جاء المغرب فكفوا صبيانكم وأدخلوهم البيوت. لماذا؟ لأن الشياطين تنتشر في ذلك الوقت فلربما أضرتهم، فإذا ذهبت ساعة بعد ذلك فخلوهم ولا حرج في ذلك. ومما ينبغي أن نعتني به في طريق تربيتنا لأبنائنا وبناتنا أن نحذر من قتلهم حسا ومعنى. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فهذا يدل على حرمة أن نقتل أولادنا خشية الفقر. قال العلماء: ومنه يؤخذ أنه لا يجوز لنا أن نقتلهم القتل المعنوي الذي يقع من كثير من الناس، وهو بإهمال تربيتهم وإهمال تعليمهم الدين. فإن الإنسان الحي بلا دين كالميت، بل هو أشد من الميت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا أولادكم سرا، لا تقتلوا أولادكم سرا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك الوأد الخفي، ذاك الوأد الخفي. قال العلماء: يكره العزل من غير سبب، وكذلك اتخاذ وسائل الحمل يكره من غير سبب. أما إذا وجد سبب مثل تتابع الولادة، ومثل أن تكون المرأة تريد أن تحفظ القرآن فتريد أن تنظم الولادة برضا زوجها، فلا حرج في هذا الأمر. أيتها الأخوات، لنحمد الله على نعمة الأولاد، ولنعلم أن مبتلون بهم، وأن الواجب علينا أن نحرص على خيرهم وأن نحرص على تربيتهم، لعلهم أن يكونوا خيرا لنا في مستقبل حياتنا، ولعلنا نسر بهم عند لقاء ربنا، ولعلنا نجتمع معهم في جنة الخلد في درجات مرفوعة قد رفعها الله عز وجل. أيتها الأخوات الفاضلات، هذا ما تيسر إراده في الوقت الذي حدد لنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا وبركة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي أخواتي خيرا على حرصهن وعلى حضورهن وعلى استماعهن، وأن يعيننا جميعا على تربية أبنائنا وتربية بناتنا، وأن نعاملهم بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أشكر ربي أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم أشكر أخواتي الفاضلات القائمات على دار قرآن فهد الأحمد النسائية المسائية، على حرصهن وحسن ضيافتهن وحسن تربيتهن ياتي بهن لهذه المحاضره، كما اشكركن جميعا واسال الله لكن جميعا التوفيق، كما اشكر اخواني في دورتي الخليفه الراشد علي بن ابي طالب رضي الله عنه، واخواني جميعا في دوله الكويت القائمين على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتسهيلهم إقامة الدورات والمساعدة على إقامتها، فأسأل الله أن يثبت الجميع على خير، وأن يكفينا جميعا الشر، وأن يجعلنا ثابتين على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، داعين إلى التوحيد والسنة حتى نلقاه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.